اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسن العظيم الأجر والغفران رسله روي القلب من نفحات.
ثم ختم الله تعالى هذه السورة بآيات في تمجيده سبحانه وذكر طائفة من أسمائه الحسنى تناسب المقام وتناسب إحياء القلوب، وهي جزء من أسمائه الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة. ليس المقصود حصر هذه الأسماء في 99، لا، فإن الله تعالى لا يحيط بأسمائه إلا هو. ولهذا كان في دعائه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود عند أحمد: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ويوم القيامة يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت العرش، فيلهمه الله تعالى أسماء وصفات ومحامد يحمده بها جل وعز لم يكن يعلمها من قبل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمها من قبل. لكن من أسماء الله الحسنى 99 أسما، من صفتها وخصيصتها أن من أحصاها دخل الجنة، والإحصاء يكون بحفظها. ولهذا يحسن أن يكون عند الإنسان كتاب في هذه الأسماء الحسنى، وقد من الله علي بكتاب ألفته قبل فترة وجيزة مع الله، جمعت في هذه الأسماء الحسنى وشرحت معانيها. أو يكون عند الإنسان حتى لوحة أو مجموعة تحصي هذه الأسماء، أن يحفظها ويحفظها الناس أطفالهم وكبارهم وصغارهم، أن يتعلم معانيها، فهي ليست رموزا ولا ألغازا، وإنما هي أسماء معروفة المعنى. أن يدعو الله تعالى بها، فادعوه بها ويناديه بها: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. أن يحاول أن يقتدي بمعاني هذه الأسماء، يتعلم لأن الله تعالى عليم ويحب العلماء، يرحم لأن الله يحب ويرحم من عباده الرحماء، يغفر للناس حتى يغفر الله له، يعفو عن من أخطأ عليه أو ظلمه لأن الله عفو يحب العفو، يتوب لأن الله يحب التوابين وهو التواب الرحيم، وهكذا. وأيضا حتى تمنعه هذه الأسماء من الإغال في الشر أو المبالغة في الخطيئة أو الإصرار على الذنب، وتشجعه على فعل الطاعة والإقبال عليها. وهذه مباحث شأنها يطول، وكما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فهذا فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو. وهذا ضمير الشأن، إشار إلى تعظيمه جل وعز، ثم ذكر اسمه العظيم، بل قيل هو الاسم الأعظم الله، وقيل الاسم الأعظم مجموع في قولك: الله الذي لا إله إلا هو، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحي القيوم، كما في حديث عند أحمد وأهل السنن. هنا قال هو الله، الله الذي تألهه القلوب وتحن إليه، تأله إليه. فكل من عرف الله سبحانه وتعالى فإنه يحن إلى ربه سبحانه ويحبه ويتمنى لقاءه ويذكره، بل يفرح ويسر أعظم فرح وأعظم سرور وأعظم نعيم برؤيته عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلا نعيم أعظم من رؤيته جل وعز وسماع كلامه وحديثه. الله الذي تألهه العقول، يعني تتحير فيه العقول، لأنه لا يعلم ذاته وأسماءه وصفاته إلا هو. فيك يا أعجوبة الفكر غدا الفكر كليلا، كلما أمعن طرفي فيك شبرا فر ميلا، خابطا يخبط في عشواء لا يهدي السبيل. الله سبحانه وتعالى هو الذي تتحير فيه العقول، ولهذا نهى الله تعالى الإنسان عن الإفراط في النظر في هذا الباب إلا التدبر والتأمل في المعاني الشرعية، حتى لا تضيع عقول البشر في المباحث الفلسفية والمغالطات الكلامية والمجادلات النظرية التي صدت الناس عن ربهم سبحانه بالجدل والقيل والقال، كما قال القائل: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من كدنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فهنا الله سبحانه وتعالى، هذه من معاني كلمة الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. أيضا من معاني كلمة الله المألوه المعبود الذي لا يعبد بحق سواه، الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الغيب هو ما غاب عن عيون الناس، والشهادة هو ما رأوا. الغيب الدنيا، الشهادة الآخرة. الغيب السماء، الشهادة ما في الأرض مما يراه الناس أو يسمعونه. فكل ذلك في علمه سبحانه، هو الرحمن الرحيم. واستفتح بهذه الآية الكريمة إشارة إلى أن أسماءه الحسنى سبحانه كلها أسماء تتصف بالحسن، بل هي أحسن، ليست حسنة فقط وإنما هي أحسن الأسماء. ولذلك يقول العلماء إن أسماء الله الحسنى كلها أسماء فيها الخير والبر والجود والكرم والعطاء والفضل والرحمة. تعجب حينما تتأمل أنه من أسماء الله الرحمن الرحيم، البر، الجواد، الكريم، التواب، الغفور، الحليم، الشكور، الكريم. لكن ليس في أسماء الله المنتقم، ليس في أسماء الله الغاضب، ليس في أسماء الله المعذب، ليس في أسماء الله الآخذ، ليس في أسماء الله حتى شديد العقاب، على القول الصحيح أنه ليس من أسماء الله الحسنى، وإنما هذا وصف لصفته، فصفة يعني وصف لبعض فعله سبحانه، وهو العقاب، مثل شديد العذاب أو أليم العذاب، هذا ليس من أسمائه سبحانه، ولكنه صفة لبعض فعله. ولهذا قال ربنا في الكتاب الكريم، قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فهنا ذكر المغفرة والرحمة وبدأ بها، وخاطب بقوله عبادي تقربا وتحببا، ثم قال لم يقل وأني أنا المعذب أو الباطش أو الآخذ، وإنما قال وأن عذابي، فوصف عذابه بأنه هو العذاب الأليم. ولذلك ذكر أهل العلم كما أشار إليه ابن تيمية وابن القيم ومن كتبوا في أسماء الله تعالى وصفاته، أن أسماء الله تعالى كلها تدور على أسماء الخير والبر والرحمة والجود، وبذلك يتعرف الله تعالى إلى عباده، لأن الناس ينساقون إلى الطاعة بالرحمة وبالعفو وبالمغفرة وبالرغبة أكثر مما ينساقون بالوعيد، مع أن أهل السنة يقررون المعاني الثلاثة وهي الحب والخوف والرجاء. هذه الأسماء الحسنى تعطي الحب، وهو بالاتفاق أفضل المعاني التي يتعبد بها الناس لربهم، ويأتي بعد الحب الخوف والرجاء، وهما متساويان كما قال الإمام أحمد، ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، يعني متساويين، وبعضهم يرجح جانب الخوف عند الهم بالمعصية، ويرجح جانب الرجاء عند فعل الطاعة، أو كذلك يرجح جانب الرجاء عند الاحتضار، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. كل هذه المعاني متآلفة متناسقة متساوقة فيما بينها، لا يقضي بعضها على بعض ولا يهدم بعضها بعضا. ولهذا قال ربنا سبحانه عن الرسل والأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخيفا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فجمع بين الخوف والرجاء والحب، ولكن كما قال العلماء الحب بمنزلة الرأس للطائر، والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين. فينبغي أن يدرك هذا المعنى في موضوع الأسماء الحسنى. ثم جاءت الآية الأخرى هو الله الذي لا إله إلا هو، تكرر هذا المعنى أيضا وترسخه. الملك لا ملك إلا له. هل تعرفون عصر من العصور وجد فيه ملك من البشر ملك الدنيا كلها شرقها وغربها؟ أبدا. حتى الملوك المشهورين والأباطرة من الفراعنة ويعني أمثال نبوخذ نصر بختنصر وأمثال ذو القرنين الإسكندر المقدوني حتى مثل هولاكو جنكيز خان ستالين لينين غيرهم ممن كان لهم يعني نفوذ أو سلطان، هم ملكوا رقعة من الأرض ولم يحدث أن الأرض كلها كانت تحت ملك ملك واحد. وفي الغالب أنه يقع بينهم تنازع أيضا على الدنيا، وحتى لو فرض أن ملكا ملك الدنيا كلها فهو يملكها اليوم لكنه لا يملكها أمس ولا يملكها غدا، ولو فرض أنه طال ملكه فهو إلى زوال، ولو دامت لك ما وصلت لغيرك، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. زد على ذلك أن هذا كله ملك طارئ يتعلق بالتدبير، لكن ملك الله سبحانه وتعالى ملك أصلي لأنه هو الذي خلق هذه الأشياء وهو الذي أوجدها، فهي تدين له عز وجل في كل ذرة من ذراتها. فلهذا قال الملك، إشارة إلى ملكه سبحانه لكل شيء، السماء والأرض، البر والبحر، الإنسان والحيوان، الدنيا والآخرة، الأملاك والأفلاك، ما تعلمون وما لا تعلمون، كل شيء له، مذعن لعظمته جل وعز. ولهذا قال وبدأ بقوله الملك، هذه عظمة ملكه سبحانه، وبقية الأسماء كأنها متصلة بهذا الاسم. ولهذا قال القدوس، ففي ذلك تنزيه لله سبحانه وتعالى عما يعتري الملوك عادة من صفات النقص، فإن بعض الملوك قد يقع له العجب وقد يقع منه الظلم وقد يتكبر على مرؤوسيه وقد يقع في الشهوات أو يبالغ أو يظلم أو يبغي، فهنا لما قال القدوس يعني المقدس الكامل المنزه عن جميع النقائص وجميع العيوب، فكان ذلك نفيا لما يعتري الملك والملوك من ذلك. ثم قال السلام، يعني السالم أيضا من كل آفة، فلا يعتريه شيء كما يعتري الملوك من المرض، من زوال ملكهم، من أيضا وقوع بعض الخطأ منهم. ولذلك كان من معاني السلام الذي يسلم عباده، وكان السلام هو تحية الإسلام، فالسلام هنا إشارة أيضا إلى أن ملكه لعباده سلام وخير وبر ورحمة وجود. ثم قال المؤمن، وفي ذلك إشارة إلى أنه يؤمن عباده أي يمنحهم الأمن، فالأمن في الدنيا من عطائه وفضله وهو مطلب ومقصد، الأمن على النفس على المال على الولد فهو من الله وهو نعمة من عنده، وهو أيضا يؤمن عباده بما جعل في الكون من الأسرار والحكم والنواميس بتوفير الهواء والماء والطعام والشراب والثروات في باطن الأرض والخيرات، وهو يؤمن عباده من الظلم ومن الجور، ويؤمن عباده يوم القيامة ألا يقع عليهم حيف. ولهذا قال المؤمن يعني الذي يؤمن عباده. المهيمن، والمهيمن معناها الشاهد الذي لا يغيب، معناها الرقيب الذي لا يغفل، فهو مهيمن على عباده. وفي ذلك إشارة أيضا إلى أن الملوك وإن كانوا يجتهدون في معرفة أحوال رعاياهم إلا أنه يخفى عنهم كثير من الأمور مما تخفيه صدور الناس أو مما يدبرونه في الخفاء، أما الله عز وجل فهو المهيمن الذي يطلع على أحوال عباده وعلى أسرارهم وعلى أمورهم وعلى أقوالهم وذوات صدورهم وخططهم ونواياهم وظاهرهم وباطنهم. ولهذا قال المهيمن العزيز، هذا أيضا من توابع الملك أن الله تعالى له العزة، وهو يمنح العزة لمن يشاء من عباده كما نحاها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه، فهو ذو العزة جل وتعالى. ومن معاني العزيز هنا وارتباطها بالملك أن كثيرا من ملوك الدنيا وسلاطينها وإن كان لهم سلطان وقوة إلا أن لهم نوعا من الذل يغشاهم ممن هو أعلى منهم وأقوى منهم فيخافون منه، بل حتى ممن دونهم أن يكون يعني يراعوا رضا من تحت أيديهم وألا يكون هناك يعني سخط يتنامى ويمتد، ولهذا يكون عندهم نوع من العبودية لمن تحت أيديهم بوجه من الوجوه كما ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية. أما الله عز وجل فهو العزيز من كل وجه لأنه الغني عن خلقه والخلق كلهم مفتقرون إليه. ثم قال الجبار، الجبار الذي يجبر كسر المنكسرين فيجبرهم سبحانه ويجبر مصابهم ويزيل ما بهم ويعوضهم ويمنحهم الرضا والصبر، والجبار الذي يجبر عباده على ما يشاء فإنه لا يقع في الكون شيء إلا بإذنه ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهذا من معاني الجبار المتكبر. والكبر من سماء الملوك أحيانا والكبراء في الدنيا، ولكنه عيب بالنسبة لهم لأنهم يأخذون فيه ما ليس لهم ويتظاهرون بعظمة لا يستحقونها، فيورث ذلك ازدراء منهم لمن تحت أيديهم. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني شيئا منهما عذبته. فالكبرياء لله سبحانه وتعالى، والكبرياء هنا وصفه بالمتكبر معناها الكبير الذي لا أكبر منه عز وجل، ولهذا كان المصلي يقول الله أكبر والمؤذن يقول ذلك، الله أكبر يعني أكبر من كل شيء، فهو الكبير المتعالي عز وجل. وكذلك المتكبر يعني الذي له الملك، فإن الملك يسمى الكبرياء، وأيضا له الكبرياء في السماوات والأرض والدنيا والآخرة بوجه بالوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، فإن كبرياءه سبحانه تليق به، وليس المقصود الكبر الذي عند الناس الذي يعالجون التكبر فيصبح عندهم نوع من العجب والتيه والغرور على العباد، هذا مذموم، وإنما الله تعالى له الصفة التي تناسبه، صفة الكمال، صفة العظمة، صفة أنه الكبير عز وجل. سبحان الله عما يشركون، وكأن قوله سبحان الله عما يشركون إضاءة تأكيد لهذه المعاني كلها، أن لله تعالى من كل هذه الأسماء أجمل المعاني، فمن حسن ظنك بالله وحسن معرفتك به أن تعلم أن له الكمال والجلال والجمال من كل شيء. فإذا قال مثلا الملك عرفت معنى ملكه، إذا قال القدوس، إذا قال المتكبر عرفت، إذا قال الجبار عرفت أن لله تعالى من هذه الأسماء أحسنها وأعظمها وأوفاها، وأن ما يشرك به المشركون وينسبونه إلى الله عز وجل فإنه مما ينزه الله تعالى عنه. ولهذا قال هنا القدوس وقال سبحان الله، أي ينزه، والتسبيح معناه التقديس أيضا والتنزيه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الوتر: سبوح قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهو السبوح سبحانه وهو القدوس يعني المسبح المقدس المنزه جل وتعالى. هو الله الخالق البارئ المصور، ثلاثة أسماء قيل هي مترادفة، وليست الواقع أنها ليست مترادفة بمعنى أن معناها واحد، وإنما قد يكون أن معنى الخالق أنه يشملها جميعا، فالخلق أعم، ثم البر يعني ظهور المخلوقات إلى الواقع وإلى العيان، والتصوير هو حصول المخلوقات على صورها، هذا إنسان وهذا حيوان وهذا طويل وهذا قصير وهذا كذا وهذا كذا، فهذا المعنى. ويمكن أن يكون المعنى كما أشار إليه أبو حامد الغزالي وغيره من أهل العلم، أن قوله الخالق البارئ المصور يشمل ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الخلق وهي التقدير، يعني الإرادة الإلهية قبل حصول الأشياء وكتابة الأشياء، فهذا يعتبر خلقا، مثل يعني قول الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يوعد ولا يفي. فيكون المعنى هنا بالخلق أي تقدير الأشياء قبل حصولها، فإن الله تعالى قدرها قبل أن تحصل وأرادها جل وعز أن تحصل في مواقيتها المعلومة، فهذا معنى الخلق قبل حصولها أي التقدير. ثم يأتي الثاني وهو الباري البر، ومنه البرية، والبرية يطلق على الناس ويطلق على كل الأشياء أنها برئت وخلقت، كما قال علي رضي الله عنه الذي برأ النسمة وفلق الحبة، برأ يعني خلق بمعنى أوجد. إذن الباري الموجد الذي أوجد الأشياء التي نراها في العيان، المصور يعني الذي أعطاها صورها، وإعطاء الصور مثل الخلق مثل البر هو من إعجاز الإعجاز الإلهي، فإنه لا أحد يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، ويبث الحياة في الموات. هذا يعني المعجزة العظيمة، معجزة الخلق ومعجزة البر ومعجزة التصوير، أن الله تعالى يعطي الأشياء صورها، وهذا يدل على الحكمة أيضا، ويدل على الإرادة الإلهية، ويدل على الجمال الإلهي، فإن الذي منح هذا الجمال هو الجميل جل وعز وتعالى. فهذه كلها من أسمائه الجليلة الجميلة العظيمة، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأعاد التسبيح لله عز وجل، وأعاد لفظ العزيز الحكيم الذي بدأ به أول السورة، إشارة إلى ربط هذه الأسماء بمجريات الواقع ومجريات الأحوال، وأن أسماء الله الحسنى ليست فقط أسماء تقال أو تتلى أو تقرأ في الصباح والمساء في الأوراد، وإن كان هذا كله مطلوبا ومشروعا، ولكن أسماء الله الحسنى تشاهد فيما يحدث في الكون، فإن العاقل اللبيب الفهم الفطن اللقن يلاحظ آثار هذه الأسماء الحسنى في الحياة، يلاحظها في نفسه فيما يجري له من الأحوال والأمور، ويلاحظها في الآخرين إذا كان عنده يقظة في قلبه، ولم يكن ممن نسي الله فأنساه الله تعالى نفسه. فإذا ذكر الله تعالى فإن الله تعالى يعطيه البصيرة والعلم حتى يلاحظ آثار هذه الأسماء الحسنى في الأحداث الصغيرة والكبيرة، السياسية والعسكرية، الاقتصادية، الاجتماعية، العلمية، المعرفية، فيكون لله تعالى في نفسه وقلبه حضور، ويكون عنده إيمان ويقظة، وهذه من الأشياء التي ينتفع بها الإنسان بقراءة القرآن الكريم.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسن العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.